عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. زاد البخاري في رواية: فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وقال مسلم: بقرن الشيطان. عن نافع عن ابن عمر، مر بنا أن هذا السند عن نافع عن ابن عمر يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم. هنا قال لا يتحرى، كما تلاحظون الفعل فعل مضارع معتل الآخر بالألف، وهنا أثبت الألف، أثبت الألف. والقاعدة في الجزم هو حذف حرف العلة إذا جزم. فهل لا هنا نافية أو ناهية؟ قيل أن لا هنا ناهية، وهنا ذكر الألف من باب الإشباع فقط، يعني لم تحذف الألف لأجل الإشباع، بدلالة الروايات الأخرى عند البخاري ومسلم: لا تتحروا، لا تتحروا بواو الجماعة وحذف النون، فهذا يدل على أن لا ناهية. والقول الآخر أن لا هنا بحسب القواعد النحوية هنا لا تكون نافية، لأنه أثبت الألف، ويكون الأمر هنا خبر بمعنى الأمر، أي لا يتحرى أحدكم، هنا يخبر ويقصد به النهي. إذن على كلا القولين، إذا قلنا أنها ناهية أو قلنا أن نافية، هو خبر بمعنى النهي. إذن هنا الحديث فيه النهي عن التحري، لا يتحرى، والمقصود التحري أي التحين، هذا الوقت وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. لا يتحرى أحدكم، الخطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم، والحكم إذا قلنا أن لا هنا ناهية، قيل أن هنا ذكر الألف وقالوا لأجل الإشباع فقط، لأجل الإشباع أثبتها ولم يحذفها لأجل الإشباع. وليجزم بعض الشرح مثلا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في شرحه جعلها هنا ناهية وقال الإشباع، وذكر لها مثالا في قراءة: إنه من يتقي ويصبر على قراءة إثبات الياء. وبعض أهل العلم يرى أنها للنفي، وهذا هو الظاهر حسب القواعد النحوية، لكن كما قلت لكم من يرى أنها ناهية يقول دلت الرواية الأخرى لا تتحروا فهي ناهية. قال أحدكم، الخطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو خطاب للأمة كلها. فيصلي عند طلوع الشمس، قوله فيصلي عند طلوع الشمس، النهي عن التحري عند طلوع الشمس فيصلي عندها. إذن النهي عن أمرين، عن التحري وعن الصلاة في هذا الوقت، بمعنى أن يعني مفهوم الحديث، وكنت سأتكلم إن شاء الله على مسائل الحديث، مفهوم الحديث أن شخصا صلى ولم يتحرى، ما الحكم؟ جائز، ولا شك أن بعض الصور جائزة. فيصلي عند طلوع الشمس، أي حينما يبدأ الطلوع، حينما يبدأ الطلوع. قال ولا عند غروبها، أي عند ما تبدأ الشمس تغرب، يبدأ يغيب القرص. إذن حين الطلوع، حينما يبدأ طلوع القرص، حينما يبدأ يظهر طلوع القرص، وحين الغروب حينما يبدأ يغيب القرص. وهذا أيضا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. إذن هنا ذكر حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وقالوا حين تضيف الشمس بالغروب. زاد وقتا آخر في حديث عقبة بن عامر، وأشير إن شاء الله للأوقات. إذن فيه النهي. قال ولا عند غروبها. قال زاد البخاري في رواية فإنها، إذا الحديث بالصحيحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان. هنا يبين سبب النهي، فإنها تطلع بين قرني شيطان، بين قرني الشيطان. اختلف في المراد بقرني الشيطان، قيل الحديث على ظاهره، الحديث على ظاهره، ثم على هذا القول أيضا اختلفوا على قولين. قيل أن الشيطان له قرنان، فحينما تريد الشمس أن تطلع أو أن تغرب يكون في جهتها، فكأنها تطلع بين قرنيه وكأنها تغرب بين قرنيه، فهنا حينئذ يسجد لها الكفار كما في حديث عمرو بن عبسة. إذن قيل الحديث على ظاهره، والشيطان له قرنان حقيقيان، فيكون يقارنها عند طلوعها وعند غروبها، فيسجد لها الكفار حينئذ، فكأنهم الآن يعبدون الشيطان. وقيل عند قرني الشيطان، أي جانبي رأسه، جانبي رأسه. وعلى هذا المعنى ليس له قرنان، إنما مقصود به الجانبان من رأسه. إذن هذا على القول الأول بأن الحديث على ظاهره. القول الثاني أن المقصود بقرني الشيطان هي الأمة التي تعبد الشيطان، فهذا على هذا بين قرني الشيطان، أي بين أمتي الشيطان. ويرد على ذلك الأمة التي تعبد الشيطان. وعلى هذا قال قرني الشيطان على أن هناك أمتي فقط تعبد الشيطان، وهذا نحتاج إلى دليل. فالظاهر أن الأصل هو أن الحديث على ظاهره، والله أعلم. قال بين قرني الشيطان، وقال مسلم بقرن الشيطان. لماذا نهي عن الصلاة حين طلوع الشمس وحين غروبها؟ في حديث عمرو بن عبسة كما أسلفت قبل قليل، قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، فيسجد لها حينئذ الكفار. وقال في غروبها تغرب بين قرني الشيطان، فحينئذ يسجد لها الكفار. إذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا يحصل التشبه بالكفار. إذن فيه النهي عن التشبه بالكفار، هذا حديث سدل به على النهي عن التشبه بالكفار. وكما تعلمون ورد الوعيد الشديد كما في حديث عبد الله بن عمرو، من تشبه بقوم فهو منهم. هذا يدل على أن أقل أحوال التشبه أنه كبيرة من كبائر الذنوب. كما مر بنا المقصود هنا بالتشبه بالكفار هو أن يوافق الكفار فيما هو من خصائصهم، في سواء في باب الاعتقاد أو في باب العبادات أو في باب اللباس. هذا هو ما يتعلق بالتشبه بالكفار، والأصل فيه التحريم. وفيه أيضا فائدة، أنه لا يشترط في التشبه قصد القصد، لا يشترط في التشبه القصد، بمعنى أن شخصا مثلا تشبه بكفار قال لم أعرف أن الكفار يفعلون ذلك، ولا مقصد التشبه، ما الحكم؟ الحكم واحد. فلذلك هل يتصور من المسلم حينما يصلي الله عز وجل في هذا الوقت، هل يتصور منه أنه يريد أن يتشبه بكفار؟ لا، بل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه حينما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، ما كان أصلا يعلمون بهذا الأمر، ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأجل التشبه. إذن هنا يقال ليس من شروط التشبه القصد، فإذا كان هذا الفعل أو كان هذا الأمر من خصائص الكفار فينهى عنه ولو لم يقصد الشخص التشبه بهم. وفيه أيضا يؤخذ من الحديث سد الذرائع، سد الذرائع، إذن هذا نهي عن الصلاة سدا لذريعة التشبه بالكفار. نبدأ في مسائل هذا الحديث. قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ظاهر هذا الحديث أن الأمر متعلق بأي شيء؟ بالتحري. وهذا الذي فهمه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكن نأتي الآن إلى المسائل المتعلقة بالباب مسألة مسألة. نأتي إلى الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها في هذا الحديث كم من وقت؟ وقتان. وتلاحظون أن هذا الحديث فيه وقتان من حين الطلوع وحين الغروب. إذن هذا الوقت أيضا هو في حديث عقبة ابن عامر حين طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تضيف الشمس للغروب. في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أيضا أمر زائد وهو حين يقوم قائم الظهيرة. وأيضا هو في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه حتى قال: حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر فأقصر عن الصلاة. إذن أيضا فيه النهي في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه. إذن عندنا ثلاث أوقات، عندنا من بعد صلاة الصبح إلى طلوعها، وأيضا من بعد صلاة العصر إلى غروبها. في حديث مثلا أبي هريرة في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين: عن صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن أيضا هذا فيه وقتان، وهو من بعد صلاة الصبح ثم من بعد صلاة العصر. إذن هذه كم عندنا الآن؟ خمسة أوقات، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها. ووقت أشد نهي من ارتفاع، من بدء الطلوع حتى ترتفع، من صلاة العصر. وكنت سأفصل إن شاء الله في المسألة، لكن الآن يعني في جملة: من صلاة العصر إلى مغيب الشمس، ومن حين تضيف الشمس حتى تغرب أيضا هذا مغلظ الوقت. إذن هذه أربعة أوقات. الوقت الخامس حين يقوم قائم الظهيرة. نأتي إلى حكم قضاء القضاء أوقات النهي، حكم قضاء الصلاة قضاء الفرض أوقات النهي. أهل العلم مجمعون على جواز قضاء الصلاة الفرض إلا في الوقتين المغلظين، حين تطلع الشمس حتى ترتفع وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذا الخالف فيه الأحناف، وإلا الفقهاء مجمعون على أن الصلوات تقضى في هذه الأوقات إلا في هذين الوقتين. إذن أهل العلم مجمعون على قضاء الصلوات، صلوات الفرض من طلوع الشمس، من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن صلاة العصر حتى تغرب، لكنهم في الوقتين المضيقين من حين تطلع حتى ترتفع ومن حين تضيف حتى تغيب. هو خالف الأحناف في هذه المسألة فقط. ومن أدلتهم مثل هذا الحديث. والصواب الجواز، الصواب الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن وقتها متى؟ حين يذكرها. وهنا الكلام عام، قد يذكرها حين ضيف الشمس للغروب، وقد يذكرها أيضا حين تبدأ الشمس بطلوعها. إذن الصواب هنا الجواز. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أدرك، وعلى هذا يتم الصلاة أو لا يتم الصلاة؟ يتم الصلاة. الأحناف يخالفوا بهذا المسألة، يقول إذا حصل في هذا الوقت يقطع، لا يتم صلاته، لا يتم صلاته. إذن هنا الكلام على أي شيء؟ على قضاء الفرائض. وأيضا صلوات الصلاة أو صلاة الصلاة إذا كانت من فروض الكفايات، ونقول صلاة الجنازة، صلاة الجنازة أيضا الخلاف كالسابق، الخلاف كالخلاف السابق، والصواب الجواز. قد يشكل هنا علينا حديث عقبة بن عامر، نعم لا، يشكل علينا كيف نقول الصواب الجواز حتى في الوقت المضيق، والحديث نص في المسألة. ثلاث صلات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغ حتى ترتفع، كيف تقول الأنصل والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وحين ضيف الشمس غروب حتى تغرب كيف تقولون؟ يقال نأتي إلى الآن نهان نصلي فيهن، المقصود هو ما هو الله أعلم، هو نفس هذا الحديث تحري وتقصد الصلاة في هذا الوقت. إذن حديث عقبة بن عامر هنا يكون كهذا الحديث والله أعلم، النهي ليس عن مجرد الصلاة، لا، إنما هو عن تقصد هذا الوقت، فهو اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الصلاة الواجبة تصلى في هذا الوقت، فكذلك صلاة الجنازة تصلى في هذا الوقت، إنما ينهى عن التحري فقط. إذن يحمل حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه كحديث ابن عمر، يقال أنه كحديث ابن عمر عن التحري، هذا الذي ينهى عنه. وهذا أيضا يذكرني بأمر آخر، ما هي الصلاة أولا التي ينهى عنها؟ لا صلاة بعد الصبح، ما هي الصلاة؟ الصلاة التي ينهى على الصواب أن هي الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه هي الصلاة. إذن الصلاة التي وردت النصوص في النهي عنها هي الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، أما ما عدا ذلك فلا يسمى صلاة، فلا يعطى أحكام الصلاة. مثلا سجود التلاوة، هذا لا يعطى أحكام الصلاة، فيسجد للتلاوة كل وقت. فلذلك على الصواب إذا قلنا أن سجود التلاوة ليس بالصلاة، مثل المرأة لو أرادت أن مرت بسورة وأرادت أن تسجد وقت النهي أو غير وقت النهي، هل نقول مثلا لا بد أن تغطي مثلا شعرها؟ لا، لأنها سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر بمثابة الذكر، فهنا لا يشترط فيه أو فيهما ما يشترط في الصلاة. إذن نقول الصلاة التي ورد النهي عنها هي الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه وعن آله قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن الصلاة التي هي الصلاة الواردة في النصوص هي التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هي التي يشترط لها الطهور، وكذلك يشترط لها بقية شروط الصلاة. أيضا حينما أشرت قبل قليل أن أوقات الصلاة خمسة عند أهل العلم، أوقات النهي، أوقات النهي خمسة، هذا الكلام على أوقات النهي العامة، أوقات النهي العامة التي يشترك فيها الجميع، لكن هناك أوقات خاصة. مثلا حين إقامة الصلاة، هنا وقت نهي لكن ليس عام، إنما هو خاص لشخص، لو أن شخص أراد أن يصلي نقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذن هذا الوقت ماذا به؟ وقت نهي. إذن المقصود هنا بالأوقات الخمسة أي الأوقات العامة لكل المخاطبين، ولا يمنع أن تكون هناك أوقات أخرى تكون خاصة ينهى عن الصلاة فيها. إذن انتهينا من مسألة وهي حكم قضاء صلاة الفرض في وقت النهي. نأتي إلى مسألة أخرى وهي ذوات الأسباب، هل تصلى في أوقات النهي أو لا؟ والآن كلام على أوقات النهي كلها، لأني سأنزل في المسائل من الأشياء التي قد تكون شبه متفق عليها إلى حتى تضيق الدائرة. أولا تمر بنا كلمة ذوات الأسباب، ما هي ذوات الأسباب؟ هذا السؤال، ما هي ذوات الأسباب؟ ذوات الأسباب عند من يرى جوازها هي الصلاة التي لها سبب متقدم عليها أو مقارن لها. إذا ذوات الأسباب هي الصلاة التي لها سبب متقدم عليها، يعني قبلها أو مقارن لها، أي السبب معها. مثلا سنة الوضوء من ذوات الأسباب، لها سبب متقدم عليه وهو الوضوء، الوضوء قبل الصلاة أو مقارن لها كصلاة الكسوف، كصلاة الكسوف، الكسوف ماذا به؟ مقارن للصلاة. الضابط هو كل صلاة لها سبب تقدم عليها، لها سبب تقدم عليها أو قارنها. صلاة متقدم عليها، السبب متقدم عليها هو كسنة الوضوء، كالسنن الرواتب القبلية لها سبب ومتقدم عليها هو دخول الوقت. إذن دخول الوقت لا بد أن تكون السنة بعد دخول الوقت، أو يكون مقارن لها، مقارن لها كصلاة الكسوف. ذوات الأسباب عند الفقهاء ما هي؟ إذن هذه صلاة، هذه ذوات الأسباب. فعلى هذا الآن السنة الرواتب من ذوات الأسباب، صلاة الاستخارة إذا كان يفوت وقتها من ذوات الأسباب، القضاء الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا من ذوات الأسباب، صلاة الجنازة أيضا من ذوات الأسباب. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد، واختار جمع من المتقدمين والمتأخرين كشيخ الإسلام وابن القيم ومن علماء المتأخرين الشيخ محمد والشيخ عبد العزيز، إلى جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. من أدلة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر: كيف إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، في رواية يخنقونها إلى شرق الموتى، قال: كيف تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت فصلها معهم فإنها لك نافلة. صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصلي فإنها لك نافلة. هذا عام، خصوصا قال يخنقني شرق الموتى، هذه تكون صلاة العصر، ومع ذلك أمره أن يصلي، فإذا أتى صلى معهم. صلى معهم بعد متى؟ بعد أن صلى. إذن هو دخل الآن في وقت النهي، ومع ذلك شرع له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معهم. إذن هذه يدل على أن ذوات الأسباب تصلى حتى في أوقات النهي. أيضا حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، فلما فرغ من صلاته إذا برجلين لم يصليا، فدعا بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما، قال: ما شأنكما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: لا، لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا، فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. إذن هؤلاء صلوا في رحالهم ثم أتوا، والوقت بالنسبة لهم وقت نهي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال لا تفعل إذا أتيتما مسجد جماعة فصلي فإنها مرة نافلة. إذا أتيتما مسجد جماعة سواء بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر يدخل فيه تدخل فيه صلاة الصبح وصلاة العصر. وهذه أيضا شخص دخل المسجد والناس يصلون هنا من ذوات الأسباب. إذن إعادة الصلاة أيضا هي من ذوات الأسباب. أيضا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين وهو حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعد العصر ثم صلى ركعتين فلما سألت قال إنه أتاني وفد عبد القيس فشغلوني عن الصلاة عن الركعتين اللتين بعد الظهر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها صلى ركعتين بعد العصر قضاء للسنة الراتبة. ويمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر القضاء ألا يمكن؟ لأن هذه نفل وليست فرضا. فلما أخر النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم القضاء هذا يدل على أن ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي. فبعد العصر على رأي الجمهور هو وقت نهي. أقول على رأي الجمهور سيمر بنا إن شاء الله الكلام على الخلاف في هذه المسألة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث من قوله ومن فعله وإقراره أقر الصلاة إذا كانت من ذوات الأسباب في وقت النهي. الجمهور يمنعون بأي شيء بعموم النصوص لا صلاة بعد الصبح طلع سم هذا القول الثاني. نعم الجمهور يمنعون يقول لعموم النصوص لا صلاة بعد الصبح طلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. يقال هذا العموم ليس محفوظ ليس محفوظا فلذلك دل الدليل الخاص على خروج بعض الصلوات من هذا العموم. وعندنا ذوات الأسباب وردت نصوص عامة لم تخصص مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام ما ورد ما يخصصه بخلاف النهي عن صلاة الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر. وردت نصوص تخصصها ولا شك إذا وردت هناك نصوص تخصصها ماذا به يكون النهي يضعف النهي يضعف بخلاف إذا كان لم يوجد ما يخصص هذا النهي. وأيضا عندهم القاعدة يقولون هنا تعارض أمران مبيح وحاضر مبيح وحاضر فنقدم الحاضر. لكن كما أسلفت قبل قليل لا يوافقون على أنها أن هناك حظر لأن هذا الوقت ليس وقت حظر كما دلت النصوص. إذن هذه ذوات الأسباب وحكم أدائها في وقت النهي. كما قلت لكم الحكم عام حتى في وقت النهي المغلظ. نعم حتى في وقت النهي المغلظ يصليها الشخص. في عام 1406 ذهبت بحاجة لشيخنا الشيخ محمد المنصور رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز يعني حاجة خاصة ما كنت أحب أنه يطلع عليها جلاس. كنت يوم الجمعة في يوم الجمعة حضرت مجلس الشيخ رحمه الله تعالى بعد صلاة العصر والمجلس مكتظ ولا أحب أني أبوح بما عندي أمام الناس. فانتظرت لعل المجلس يخف ما خف المجلس. فلما بقى دقائق يسير خرج الشيخ رحمه الله تعالى إلى المسجد معه دليله وخرج معه. في أثناء الطريق أخبرته بحاجة الشيخ رحمه الله. فكنت أنا أقلد شيخنا الشيخ محمد المنصور رحمه الله تعالى على بناء على المذهب أن هذا وقت نهي اي نعم، لا وقت عموما العصر لا صلاة فيه، فكنت ما أصلي. لكن دخلت أنا والشيخ، وكان الشيخ رحمه تعالى سأل كم بقي على الأذان، قال الدليل بقي 4 دقائق أو 5 دقائق، يعني وقت النهي المغلى. فكبر الشيخ رحمه الله تعالى، سبحان الله بعده مباشرة كبرت، يعني غير التفات لما اعتدته. فالشاهد من هذه القصة أن الشيخ رحمه الله تعالى حتى في وقت النهي المغلب يرى الجواز، ويحمل الحديث على أي شيء، على التحري، النهي عن التحري.
مغلق الشيخ هما وقتان أو ثلاثة؟
لا، الأوقات الثلاثة هي أوقات مغلظة، وهي أيضا أوقات يسيرة، أوقات يسيرة. عندنا الآن بعض الأحيان نقول الاستلاء قد يكون فيها خير لأنها تفتح لنا بعض الأشياء.
المغلظة
في حديث عقبة. عندنا الآن حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع كم تحتاج إلى الوقت، يعني من حين يبدأ القرص حتى ترتفع. تعلمون أن كل الناس الآن لما يريدون يصلي صلاة الضحى، خصوصا إذا كان في المسجد، ينظر إلى شيء، إلى الحساب، التقويم، إلى التقويم. رقبت الشمس مرارا بعد 10 دقائق من بدء القرص، أي من ظهور التقويم، لأن التقويم الآن يقول طلوع الشمس، ماذا يقصد به؟ بدء ظهور القرص الأعلى، هذا طلوع الشمس في التقويم. فرقبت الشمس مرارا من حين بدء القرص الأعلى إلى ارتفاعها، إذا بعد 10 دقائق تكون ارتفعت ولا إشكال في الصلاة، ولا إشكال في الصلاة بعد 10 دقائق. أيضا عند الغروب قريبا من ذلك، يعني مسألة التضيف والغروب، يعني تبدأ بالتضيف حتى تغرب. قائم الظهيرة يحتاج إلى أقل، قائم الظهيرة أقل من 10 دقائق، لأن مجرد فقط تحرك الشمس هنا زال وقت النهي، فهي أقل بكثير بالنسبة لقائم الظهيرة. ناتي إلى مسألة أخرى، وهي الحقيقة المسائل كثيرة حسب ما يتيسر من الوقت. حكم التنفل بعد الصبح وبعد العصر، حكم التنفل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، والمقصود هنا بالنفل المطلق، ليس المقصود بذوات الأسباب. هل تظنون أن الخلاف في المسألة قوي؟ قبل أن نبدأ في الكلام على المسألة، هل تظن المسألة فيها خلاف، وهل الخلاف فيها قوي أو ضعيف؟ أنا أسألكم ما رأيكم؟
الوقتان الموسعان
إيه؟ نعم، من بعد صلاة العصر إلى غروبها، يعني إلى قبل، إلى حين تضيف، من بعد صلاة الصبح إلى حين تبدأ طلوع الشمس، ما رأيك فيه؟ هل تظن الخلاف في هذا المسألة قوي أو ضعيف؟ سم؟
لا أظن الخلاف قوي ما دام موجود الحديث.
طيب.
القوي.
نعم.
القوي لأنه نعم. يرون هذه يعني سد ذريعة الوقت المقلق.
صحيح. تلاحظون النقل لا يتحرى أحدهم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. أنه عن أي شيء يقولون؟ عن التحري في هذا الوقت الضيق. النهي ليس عن الصلاة مطلقا، إنما هو عن أي شيء؟ عن التحري. فذكر صحيح البخاري ابن عمر، ابن عمر يقول أصلي كما كان يصلي أصحابنا، ولا أنهى عن أحد صلى من ليل ونهار، غير أن لا تصلوا، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس وغروبها فتصلوا عند ذلك. ابن عمر ماذا يقول؟ وصلي كما كان يصلي أصحابنا. وعلى هذا يقصد من أصحابه؟ الصحابة كلهم، غير أنه ماذا به؟ ينهى عن التحري عند طلوع الشمس وعند غروبها. وإن كان قد ابن عمر رضي الله تعالى أن ما يفهم من ليس مراد، ثبت عن بعض الصحابة النهي عن الصلاة بعد العصر، ثبت عن أبيه رضي الله تعالى عنه وكان يضرب على ذلك بالدرة. ثبت عليكم السلام عن ابن مسعود، ثبت عن أبي سعيد، وإن كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تابع عمر رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، يعني متابعة له إذا ثبت عن بعض الصحابة مساك الله بخير عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم النهي عن الصلاة، لكن ثبت عن ابن الزبير أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين. ابن الزبير كان يصلي. ابن عمر كما قلت لكم يقول لا أنهى من وصلي كما يصلي أصحاب ولا يضين ينهى أحد يصلي
بعد العصر
أو عاما. لا عاما إلا الوقت. نعم
ابن عمر حديثه
عام. إيه نعم إلا التحري عند طلوع الشمس. وأيضا عائشة استدركت على عمر كما في الصحيح وقال يعني نهي عن الصلاة، قالت أنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحري أن يتحرى طلوع الشمس وغروب يصلوا عند ذلك. إذا أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها ترد ذلك. أيضا تميم الداري رضي الله تعالى عنه ثبت عنه الصلاة بعد العصر. إذا جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون مشروعية الصلاة بعد العصر، وإن النهي عن أي شيء عن التحري فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها ماذا به؟ صلى ركعتين ثم أثبتهما صلى الله عليه وسلم ثم أثبتهما. فلذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا كما في صحيح البخاري ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الركعتين بعد صلاة العصر، ما كان يدع ركعتين بعد صلاة العصر لا في سر ولا في جهر، وإن كان في رواية أخرى أنه كان يستتر بها صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق على أمته. إذن أيضا ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ركعتين بعد صلاة العصر. إذن يذهب جمع من أهل العلم على جواز الصلاة بعد العصر، ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويحملون النهي على أي شيء على الوقت المغلظ، ويرون أن هذا من باب سد الذرائع فقط نهي عنه. وإن كان بعض الروايات عن عمر أيضا تدل على أنه خشي فقط أن يتمادى الناس، وإلا لو علمنا الناس سينتهون عند طلوع الصلاة عند طلوع الشمس عند غروبها لما نهاهم عن ذلك. روايات كثيرة عن عمر رضي الله تعالى عنه يؤخذ منها أنه يرى أنه خشية أن يتدرج الناس فيصلون عند هذا الوقت. ومن ممن أطال في الكلام على هذه المسألة وإن كان لا يختار الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، وابن المنذر في الأوسط، وإن كان ابن المنذر يرى جواز، وكذلك ابن حزم يرى أيضا يوافقون على هذا القول، لكن ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر النصوص حاول أن يجيب عليها رحمه الله تعالى.
أفضل الآن كل الأحاديث الواردة إلا حديث ابن عمر هي خاصة فيما بعد العصر.
نعم.
وأيضا هي خاصة في ركعتين.
نعم.
ما يقال أن هذا ما يتمشى مع أصل مثلا أنه نفي المطلق.
كيف؟
يقيدون بالركعتين فهم يرون سنية هاتين الركعتين.
إيه نعم.
فيقال كل الأحاديث هذه
عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على عمر، قالت إنما النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتحرى عند طلوع الشمس عند غروبها، وابن عمر رضي الله تعالى عنه خالف أباه بالنهي، فدل على أنهم فهموا أن الأمر ليس خاصا بهاتين الركعتين إنما هو عام، إنما نهوا عن فقط هذا الوقت المضيق الذي فيه التشبه بالكفار. نأتي إلى مسألة وهي على القول بالنهي مطلقا على، طبعا هذه المسألة تأتي على رأي الجمهور. ابن المنذر نعم، هل النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الصبح؟ هل النهي بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الصبح؟ يذهب بعض العلم إلى النهي بعد طلوع الفجر، النهي عن بعد طلوع الفجر. يستدلون بلا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ودل الدليل على صلوات خاصة الراتبة والفرض ويبقى الأصل على النفي. والقول الثاني وهو الصواب أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح في حديث أبي سعيد في مسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. إذا نهى عن أي شيء؟ عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. فعلى هذا لو أخر صلاة العصر له يتنفل قبلها. أيضا حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر حد به شيء بصلاة العصر، وأيضا في صلاة الصبح قال: ثم إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة، إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة. إذن الأمر متعلق بأي شيء؟ بصلاة الصبح وصلاة العصر، وليس بدخول الوقت. قائم الظهيرة ما أشرت إليه حتى الآن، قائم الظهيرة ما أشرت إليه. أولا، لماذا نهي عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة؟ في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه كما سبق قبل قليل في مسلم: فإنها حينئذ تسجر جهنم. إذن في حديث عمرو بن عبسة: فإنها حينئذ تسجر جهنم. إذن نهى عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة لأنه وقت تسجير جهنم. في حديث عبد الله الصنابحي عند الإمام مالك: تطلع الشمس فيقارنها الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا قام قائم الظهيرة قارنها الشيطان، فإذا زالت فارقها. فإذا أرادت أن تغرب قارنها الشيطان، فإذا غربت فارقها. إذا تلاحظون أن في حديث الصنابحي أيضا أن من أسباب النهي عن الصلاة حين يقوم قائم قال: فاتركوا الصلاة، فدعوا الصلاة في هذه الأوقات. في حديث الصنابحي أنه أيضا حين يقوم قائم الظهيرة بسبب النهي أي شيء؟ أنه يقارنها الشيطان في هذا الوقت. لكن حديث الصنابحي لا يصح، الحديث مرسل، الصنابحي ليس له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. سنأتي إلى مسألة حكم الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة. ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى جواز الصلاة وأن ليس هناك وقت، قد وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لم يرد في ذلك شيء أو كلمة نحوها، وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يصلون في هذا الوقت، أي حين قيام قائم الظهيرة. إذن قل لم يرد في ذلك شيء نهي، ولعله يقصد رحمه تعالى أي لم يرد في ذلك صحيح عنده، وإلا هو روى حديث الصنابحي، حديث الصنابحي عنده في الموطأ. إذن يقصد والله أعلم هنا إيه، لم يرد شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما تلاحظون حديث عقبة بن عامر في مسلم، وحديث عمرو بن عبسة في مسلم، وأيضا حديث أبي هريرة عند ابن ماجه، لكنه رحمه الله تعالى لم يقف على هذه الحديث. والجمهور يمنعون، الجمهور يمنعون الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة لأجل أي شيء؟ لأجل حديث عقبة، حديث عمر بن عبسة، وحديث أبي هريرة كما أسلف قبل قليل أيضا هو عند ابن ماجه، وحديث الصنابحي وهو ضعيف مرسل. إذن الجمهور يمنعون الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة. وكما قلت لكم مالك رحمه تعالى سبق بهذا القول. ممن سبق بهذا القول؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أصلي كما يصلي أصحابي ولا أنهى حين صلى ما شاء من ليل ونهار غير ألا تتحر طلوع الشمس وغروبها صلوا عند ذلك. إذن عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا جواز الصلاة وقت حينما يقوم قائم الظهيرة. نأتي إلى أيضا رأي الجمهور، هل النهي حين يقوم قائم الظهيرة مطلقا كل الأوقات أو يستثنى يوم الجمعة الجمهور على أن النهي عام، النهي عام، هذا رأي الجمهور. خالف في ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، واختار أيضا هذا القول شيخ الإسلام وابن القيم، قالوا يستثنى من النهي يوم الجمعة، يستثنى من النهي يوم الجمعة، فحين يقوم قائم الظهر يوم الجمعة ليس وقت نهي. دليلهم ما رواه البيهقي والشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة يوم الجمعة، نهى عن الصلاة حين ينتصف النهار إلا يوم الجمعة، نهى عن الصلاة حين ينتصف النهار حتى تزول الشمس، نهى عن الصلاة يوم الجمعة حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة. تعرض هذا استثناء، لكن الحديث لا يصح. أيضا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود قال كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حين ينتصف النهار إلا يوم الجمعة، فإنها لا تسجر، فإن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. إذا نهى عن الصلاة حين ينتصف النهار أو كره الصلاة حين ينتصف النهار إلا يوم الجمعة، فإن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. وإذا الحديث مرسل لا يصح، فلذلك من يرى هذا القول أعني كابن القيم والبيهقي يرون هذا القول وبينوا أن الحديث الخاصة لا تصح، بينوا أن الحديث الخاصة لا تصح. إذن ما هو عمدتهم؟ عمدتهم الأحاديث التي دلت على مشروعية التنفل يوم الجمعة مطلقة، الأحاديث التي دلت على جواز التنفل مطلقا يوم الجمعة، منها حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة، و مس من طيب بيته ثم لم يفرق بين اثنين، وصلى فإذا دخل الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة. وجه الاستدلال بحديث صحيح البخاري، وجه الاستدلال قالوا أنه الآن قالوا إذا دخل الإمام أنصت، هذا يدل على أنه له أن يصلي إلى دخول الإمام، وهذا يدل عليه شيء إذن على أن الجمعة لا ينهى عن الصلاة فيها. لكن يظهر أن هذا الاستدلال فيه نظر. أولا هذا على القول بأن الجمعة لا يدخل وقتها إلا بعد الزوال، هذا على القول بأن الجمعة لا يدخل وقتها إلا بعد الزوال، والصواب أن الجمعة يدخل وقتها قبل الزوال بساعة، قبل الزوال بساعة، وكان الحنابل يرون أن وقتها وقت العيد يعني من ارتفاع الشمس. ثم أيضا الشخص إذا صلى الأصل هو إباحة الصلاة أو النهي عن الصلاة حين الصلاة، الأصل الإباحة أو النهي حينما يصلي. الآن دخلنا الآن يوم الجمعة وليس معك ساعة، الأصل أن الصلاة مشروعة أو منهي عنها مشروع إلا إذا علمت أنه زال، ولم يؤمر الناس بالتحري، نخرج الواحد ينظر هذا، إذن هو يصلي على أي شيء على الأصل وهو أن الصلاة هنا مشروعة. فليظهر لي والله أعلم أن النهي عام، في الجمعة وفي غير الجمعة، أن ينهى عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة، لكن كما سألت قبل قليل وقته ماذا به؟ يسير جدا، هو دقائق يسيرة جدا هنا.